أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من ليس غيره رب يدعى، يا من ليس فوقه إله يخشى، يا من ليس دونه ملك يتقى، يا من ليس له وزير يؤتى، يا من ليس له حاجب يرشى، يا من ليس له بواب يغشى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا، وعلى كثرة الذنوب إلا عفوا وصفحا. صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله يا أرحم الراحمين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى، نكمل الكلام في تحديد مفاد البراءة. وفي النقطة الثانية كان في التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. قلنا في هذه النقطة نتحدث في أمور أو في خطوات. أولا، أصالة البراءة تجري في حالات الشك في التكليف ولا تجري في حالات الشك في المكلف به. ثانيا، البيان أي نبين ما ذكرنا قبل قليل. وفي أولا نقول المكلف الشاك يكون على نحوين. النحو الأول، المكلف يشك في ثبوت الحكم الشرعي كالشك في حرمة شرب التتن مثلا، والشك في وجوب صلاة الخسوف، يشك في ثبوت الحكم. وإذا شك في ثبوت الحكم أي شك في التكليف، قلنا قبل قليل ونحن لبيان ما ذكرناه قبل قليل، قلنا إذا شك على هذا النحو أي شك في حرمة شرب التتن مثلا، أو الشك في حرمة وجوب صلاة الخسوف، فهنا تجري البراءة. وهذا الشك تجري فيه البراءة سواء على رأي المشهور أو على رأي المختار بالنسبة إلى البراءة الشرعية. إذن بناء على المشهور تجري البراءة الشرعية، وبناء على المختار أيضا تجري البراءة الشرعية. أما البراءة العقلية فإنها تجري بناء على رأي المشهور، وأما على المختار لا تجري البراءة العقلية، لأننا نختار بالنسبة إلى القاعدة العملية الأولية نختار أصالة الاحتياط وليس البراءة. هذا النحو الأول. النحو الثاني من حالات المكلف الشاك أن المكلف يشك في امتثاله، يعلم بالحكم، يعلم بثبوت الحكم، يعلم بثبوت التكليف، لكنه يشك في الامتثال. كما إذا علم المكلف بوجوب صلاة الظهر وشك في أنه هل أتى بها أو لا، يعلم بوجوب صلاة الظهر لكن يشك هل أتى بالصلاة، هل امتثل أو لم يمتثل. وهذا الشك لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية، هذا كلام تحدثنا عنه وذكرناه في البحث السابق. وهذا الشك لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية، لأن التكليف معلوم، لأن التكليف معلوم، وإنما الشك في أي شيء، إنما الشك في امتثال، في امتثال التكليف، في امتثاله والخروج عن عهدته. إذن تجري هنا أصالة الاشتغال، أي التكليف يبقى في العهدة لأن يتيقن بوجود تكليف في العهدة، يبقى التكليف في العهدة حتى يحصل اليقين من زوال هذا التكليف، ويزول التكليف بالامتثال، ولا أتيقن من الامتثال، إذن لا أتيقن من زوال التكليف، إذن يبقى التكليف في العهد. ثالثا نريد أن نميز، نعم الآن نقول سلمنا قلنا في حالات الشك في التكليف تجري البراءة، في حالات الشك في المكلف به لا تجري البراءة، لكن الآن هل أستطيع في الشبهات مثلا، وفي حالات الشك هل أستطيع أن أميز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به؟ الآن هذه النقطة أو هذا الأمر الثالث يتحدث عن هذا الأمر، كيف نميز بين الشك في التكليف وبين الشك في المكلف به؟ نقول أولا في حالات الشبهات الحكمية، وثانيا في حالات الشبهات الموضوعية. في حالات الشبهات الحكمية التمييز واضح، كيف؟ نقول لأن الشك عادة في الشبهات الحكمية يكون من الشك في التكليف، إذن في حالات الشبهات الحكمية تجري البراءة، لأننا قلنا إذا ثبت عندي الشك في التكليف تجري البراءة، وإذا ثبت عندي الشك في المكلف به لا تجري البراءة. إذن في الشبهات الحكمية أقول عادة يوجد شك في التكليف، إذن عادة تجري البراءة. أأتي إلى الشبهات الموضوعية، أما في الشبهات الموضوعية فيوجد في بعض الشبهات شك في التكليف، ويوجد في شبهات أخرى شك في المكلف به. إذن في الشبهات الموضوعية يوجد شك في المكلف به وشك في التكليف. الآن يرد إشكال، يقال قبل أن ندخل في تفصيل هذا أكثر، أيضا أكثر في الشبهات الموضوعية يأتي إشكال على هذا الكلام، وعلى الإشكال الذي نقل وعلى الشبهات الموضوعية وعلى ما قلنا بوجود شك في التكليف وشك في المكلف. الإشكال ينفي وجود شك في التكليف في حالات الشبهات الموضوعية، كيف؟ يقول صاحب الإشكال إن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما، أنا أعلم بحكم بعد ذلك أشك بالموضوع، والشك بالموضوع بدون العلم بالحكم ما هي الثمرة منه؟ ما هي الثمرة من معرفة هذا الموضوع أو حالة هذا الموضوع أو تقييد هذا الموضوع إذا لم يوجد حكم؟ إذن في الشبهات الموضوعية ولا يحصل شك في الموضوع إلا بعد ثبوت الحكم. نقول في الشبهات الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما ثابت، وبعد ذلك يحصل شك في الموضوع. عفوا، إذا كان التكليف متيقنا، إذا كان الحكم متيقنا، إذا كان ثبوت الحكم محرز لو صح التعبير، إذا أحرزنا الحكم إذن أين الشك؟ الشك صار في الموضوع ومن الموضوع المكلف به. إذن لا شك في التكليف، إذن إذا لا يوجد شك في التكليف تجري البراءة؟ لا تجري البراءة، لأن قلنا البراءة لا تجري إلا في حالات الشك في التكليف، وهنا ليس عندي شك في التكليف في حالات شبهات الموضوعية، وعليه لا تجري البراءة. هذا القول للمستشكل. نقول نجيب جواب الإشكال إن قلت أولا أن التكليف، الكلام الذي قلت هو تام بلحاظ التكليف بمعنى الجعل، أي أن التكليف أي أليف، قلت أليف أن التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية، وهذا الكلام تام وكلامك تام في هذا أو بهذا اللحاظ. با لكن أما التكليف بمعنى المجعول وهو مشكوك في كثير من حالات الشبهة الموضوعية. إذن عندما أريد أن أحدد لو صح التعبير وأقول بأن الشبهات الموضوعية فيها شك في التكليف وفيها شك في المكلف به، أقصد الشك بالتكليف، أقصد من الشك بالتكليف المجعول، الشك بالتكليف المجعول، ولا أقصد منه الشك بالتكليف بمعنى الجعل. إذن دفعنا الإشكال، الآن ندخل أكثر أو نخطو خطوة أخرى في الشبهات الموضوعية. إذن الكلام في الشبهات الموضوعية، الآن الكلام في الشبهات الموضوعية، أقصد عندما أريد أن أتحدث عن شك في التكليف وشك في المكلف به، هل أقصد بالشك في التكليف هو شك في الجعل أو شك في المجعول؟ أقول لا، أقصد فيه الشك في المجعول. أأتي الآن إلى المجعول. تعلمون وكما يعني قلنا وذكرنا وسنذكر إن شاء الله أيضا لاحقا، لأن الكلام في المجعول وفي ثبوت المجعول وفي فعلية المجعول، فإنه يتوقف، لنقول ثبوت المجعول أو فعلية المجعول تتوقف على وجود القيد، على فعلية القيد. تتوقف على فعلية الموضوع أو صح التعبير. إذن فعلية التكليف المجعول تتوقف على فعلية شروطه، فعلية قيوده. إذن عندي حكم مجعول وعندي قيد مقيد بقيد، فلا يوجد المجعول، لا تتحقق فعلية المجعول، لا يثبت المجعول إلا بعد ثبوت القيد. إذن ندخل في البيان الآن ونخطو هذه الخطوة، نقول إن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول، كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد كما بينا قبل قليل، كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد في الخارج وتابعا لفعلية القيد. وهنا صور في هذه الحالة، إذن عندي يوجد صور، أذكر صور للشك، كيف يحصل الشك في مثل هذه الحالات؟ نقول الصورة الأولى، إذا شككنا في أصل وجود القيد، لاحظ القيد بينا هذا خلال الشرح، قلنا لا بأس بالإعادة والتكرار للفائدة إن شاء الله، قلنا إذن القيد أو فعلية القيد هي بمثابة العلة لفعلية المجعول أو للمجعول أو لفعلية الحكم أو لفعلية التكليف أو لوجود المجعول أو وجود التكليف أو وجود الحكم. فإذا شككنا في العلة بالتأكيد يحصل الشك في المعلول، فإذا شككنا في وجود القيد يحصل الشك في وجود التكليف، في وجود المجعول، في وجود الحكم. إذن تحقق شك في التكليف، إذن تجري البراءة ولا تجري؟ تجري البراءة. إذن الصورة الأولى أن يشك في أصل وجود، في أصل وجود القيد، وهذا يعني الشك في فعلية التكليف المجعول، فتجري أصالة البراءة. مثلا إذا كان وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فإذا شك في الخسوف وإذا شك المكلف في الخسوف شك في فعلية الوجوب، فتجري البراءة، لا يجب عليه الصلاة، صلاة الخسوف. الصورة الثانية من الشك، إذن الصورة الأولى نشك في أصل القيد، فهذا يستلزم الشك في التكليف، التكليف المجعول، فتجري البراءة. الآن أن يعلم بوجود القيد، أعلم بوجود قيد في ضمن فرد، لكن أشك بوجود القيد في ضمن فرد آخر، هنا قلت هذه فيها فرضان، وجريان البراءة يعتمد على الفرض المؤدي لو صح التعبير، أو الفرض الذي يستلزم التكليف الزائد. فإذا وجد الفرض الذي يستلزم تكليفا زائدا فتجري البراءة عن التكليف، أما الفرض الذي لا يستلزم تكليفا زائدا، إذن لا يوجد عندي تكليف زائد، إذن لا يوجد عندي شك بتكليف، إذن لا تجري البراءة. هذا خلاصة الصورة الثانية والحكم في يعني فرضي الصورة الثانية. إذن نقول الصورة الثانية من الشك أن يعلم بوجود القيد في ضمن فرد، ولكنه يشك في وجود القيد ضمن فرد آخر. وهنا فرضان، ونذكر الفرضين في مثالين. المثال الأول أو الفرض الأول، إذا كان وجوب إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة، وعلم أو علم المكلف أن زيدا عادل وشك في أن بكرا أو عمرا عادل، شك في عدالة بكر وتيقن من عدالة زيد. الآن نقول تيقن من عدالة زيد، إذن الوجوب وجوب الإكرام فعلي، يجب إكرام زيد. الآن أشك في عدالة بكر، فهنا لو ثبتت عدالة بكر ولو ثبت أن بكرا عادل، ماذا يستلزم؟ يستلزم فعلية إكرام أو فعلية وجوب إكرام أو فعلية تكليف آخر جديد إضافي غير التكليف الذي تعلق بزيد، أو غير وجوب الإكرام الذي تعلق بزيد. يعني لو وجب عليك إكرام العادل وأحرزت عدالة زيد، يجب إكرام زيد. والآن أحرزت عدالة عمر، إذن أيضا يجب عليك إكرام عمر، ولا يجب تقول نعم يجب عليك إكرام عمر وبكر، وهكذا كل من تحرز عدالته يجب عليك إكرامه. الآن تقول أشك في عدالة بكر، فإذا ثبتت على عدالة بكر إذن يجب علي إكرام بكر. إذا شككت في عدالة بكر أشك في وجوب إكرام بكر، إذن عندي وجوب زائد ووجوب إكرام زيد الذي أتيقن من عدالته ليس له علاقة بهذا الوجوب الثاني، بحيث لو ثبتت عدالة بكر لا يكفي كعذر أمام المولى سبحانه وتعالى، لا يكفي بأني أكرم زيد عندما يريد المولى أن يعاقب لأني لم أكرم بكر الذي تحرز لو صح تعبير عدالته، فإن من حق المولى أن يعاقب وليس من حقي أن أقول يا مولاي بأني أكرم زيد. يقول لا، هذا الحكم لو صح التعبير هذا الحكم شمولي وإنحلالي، أي أن الإكرام ينحل ويصبح وجوب الإكرام عبارة عن وجوبات، وجوب على إكرام زيد ووجوب على عمر، أو لنقول وجوب إكرام بخصوص زيد وبخصوص عمر وبخصوص بكر وبخصوص كل من تثبت عدالته. فإذن أنت في الحقيقة أيها المكلف عليك وجوبات متعددة، فكل وجوب له حكم خاص وله امتثال خاص. إذن هنا أشك في عدالة بكر، إذن أشك في الحكم وفي التكليف الذي يتعلق ببكر، أي أشك بوجوب الإكرام الذي يتعلق ببكر أو الذي تعلق ببكر، الإكرام الواجب علي بلحاظ بكر لو صح التعبير. إذن عندي شك في التكليف فتجري البراءة. إذن نقول أن المشكوك في المثال لو كان فردا، أي الكلام في عدالة بكر، أن المشكوك في المثال لو كان فردا ثانيا حقا من أفراد العادل، لو كان فردا ثانيا حقا ممن يتصف بالعدالة لحدث وجوب آخر للإكرام، لحدث وجوب آخر للإكرام، لأن وجوب الإكرام بالنسبة لأفراد العادل شمولي وإنحلالي، أي أن لكل فرد وجوب إكرام خاص به. وهذا يعني وجود شك في الوجوب الزائد، في هذا التكليف الزائد بلحاظ زيد أو بلحاظ بكر عفوا أو بلحاظ عمرو أو بلحاظ غيرهما، وهذا يعني وجود شك في الوجوب الزائد، شك في التكليف الزائد، فتجري أصالة البراءة لأنه شك في التكليف، فلا يجب إكرام من يشك في عدالته. قلنا لأن في هذا الفرض تحقق شك في التكليف فتجري البراءة. المثال الثاني وهو يعتبر الفرض الثاني، إذا كان وجوب الغسل مقيدا بالماء، بمعنى يجب الغسل بالماء. الآن علمنا بأن هذا ماء، يجب عليك أن تغتسل بالماء، يجب عليك الغسل بالماء، وعلمت بأن هذا ماء، إذا تحقق الفرد الأول. نحن قلنا نتيقن من اتصاف الفرد الأول أو تقييد الفرد الأول بالقيد أو اتصافه بالوصف، ونشك في الفرد الثاني. الآن علمت بأن هذا ماء، إذن وجوب الغسل صار فعليا عليك، تقول نعم وجوب الغسل، وجوب لقد ثبوت التكليف، فعلية المجعول بوجوب الغسل صار أو صارت فعلية علي بوجود هذا الفرد من الماء. الآن أأتي على مائع ثاني، أقول هذا المائع هل هو ماء أو ليس بماء؟ أطرح نفس السؤال هناك الذي طرحته قبل قليل في المثال السابق أو في الفرض الأول، أقول لو ثبت بأن هذا الماء الثاني، هذا الماء الثاني ثبت بأنه ماء، كما هنا قلنا لو ثبتنا عدالة بكر، هنا قلنا لو ثبتت عدالة بكر يستلزم وجوبا ثانيا، أي يجب إكرام بكر كما وجب إكرام زيد. الآن أتي أقول لو ثبت بأن هذا الماء هو، لو ثبت أن هذا الماء هو ماء، الآن هل يجب علي أن أغتسل في هذا الماء مرة ثانية؟ هل يجب علي الغسل في الماء الأول الذي يتيقن منه وفي الماء الثاني الذي أيضا أتيقن منه وتيقنت منه؟ أقول لا، لا يجب علي، أنا يجب علي الغسل، وهذا الوجوب وجوب الغسل ليس بإنحلالي، ليس بشمولي. فيكفي أن أغتسل في الماء الأول، وهل يحق للمولى أن يعاقب يقول بعد أن ثبت عندك أن هذا الماء هو ماء يجب عليك أن تغتسل مرة ثانية؟ لا يحق للمولى، ومن حقي أن أقول يا مولاي أنا اغتسلت وأنا يجب علي الغسل وتحقق الغسل بالفرد الأول، ولو اغتسلت في الفرد الثاني أيضا يتحقق الامتثال ولا يجب علي أن اغتسل بالفرد الأول من الماء، وهكذا. إذن لا يوجد تكليف، إذن علي تكليف واحد، وفعلية التكليف هي متحققة بتحقق الفرد الأول. إذن لا شك عندي في التكليف، لا على نحو الجعل وهذه القضية مسلمة، ولا على نحو المجعول، لأني أتيقن وأحرص فعلية المجعول بتحقق الفرد الأول من الماء. الفرد الثاني لو تبين بأنهما والثالث والرابع لا يزيد الفعلية ولا يزيد في عدد الفعلية وفي عدد التكاليف الفعلية وفي عدد المجعولات، لو صح التعبير لا يزيد، هي فعلية واحدة، هو تكليف واحد، يجب الغسل في هذا الفرد أو في هذا الفرد أو في هذا الفرد. إذن نقول في المثال الثاني إن المشكوك في المثال، المثال كان إذا كان وجوب الغسل مقيد بالماء بمعنى يجب الغسل بالماء، وعلم أو علم المكلف أن هذا ماء وشك في أن ذاك الماء هل هو ماء أو لا، إن المشكوك في المثال لو كان فردا ثانيا حقا من أفراد الماء لما حدث وجوب آخر للغسل، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي ليس على نحو الشمولية، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، أي لا يجب الغسل بكل فرد من أفراد الماء، وهذا يعني أن كون المشكوك فردا من أفراد الماء لا يعني التعدد في الوجوب ولا في الواجب، وإذا ثبت كون المشكوك فردا من أفراد الماء إذن لا يوجد عندي وجوب ولا عندي شك في الوجوب، إذن ليس عندي شك في التكليف، إذن لا تجد البراءة، هذا المتحصل. نقول فإذا ثبت كون المشكوك فردا من أفراد الماء فلو غسلت لصح وكفى، لا يحتاج أن تغتسل في الفرد الأول أو في الفرد الثالث أو الرابع وهكذا، واعتبرت ممتثلا. فإذا ثبت كون المشكوك فردا من أفراد الماء فلو غسلت لصح وكفى، ولو غسلت في الفرد الأول لا تحتاج إلى أن تغتسل به، واعتبرت ممتثلا على كل الصور في حالة الغسل في الفرد الأول أو الثاني أو الثالث. أما مع بقاء الشك فإذا غسلت بالماء المشكوك فإنك تشك في الامتثال، لأنك تعلم بفعلية التكليف وتشك هل امتثلت أو لا تمتثل أو لم تمتثل، إذا بقي الشك ولم تتيقن بأن هذا الماء هو ماء تبقى في حالة شك في الامتثال، فيجب عليك أن تغتسل في الفرد الأول الذي تتيقن من أنه ماء، إذن لا تجري البراءة في هذه الحالة وفي هذا الفرد. نأتي إلى الصورة الثالثة، أن لا يكون هناك شك في القيد اطلاقا، لا يوجد عندي شك في القيد، فاذا ثبت القيد، اذا ثبتت العلة يثبت المعلول، اذا ثبت القيد يثبت المجعول، يثبت الحكم، يثبت التكليف، اذا لا شك في التكليف. من الان اقول ما دام لا يوجد شك في التكليف تجري البراءة ولا تجري؟ تقول لا تجري البراءة، وانما الشك نقول لا يكون هناك شك في القيد اطلاقا، وانما الشك في وجود متعلق الامر، وهذا واضح في انه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف، لأن أعلم هو أول فرض هذه الصورة هي لا يوجد شك في القيد، أي لا يوجد شك في التكليف، لأنه مع فعلية القيد تثبت فعلية المقيد، وفي المقام المقيد هو التكليف أو المجعول. نقول هذا واضح بأنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف، وعليه تجري أصالة الاشتغال ولا تجري أصالة البراءة. نأتي إلى الصورة الرابعة. الصورة الرابعة أن يشك في وجود مسقط للتكليف، أنه يشك أو يشك المكلف في وجود مسقط شرعي للتكليف، وهذا أيضا تحدثنا عنه في البحث السابق. قلنا بأنه في الدليل المحرز، كان الكلام في الدليل المحرز العقلي، تحدثنا عن مسقطات الحكم، هذا الذي في أذهاننا إن شاء الله يكون صائبا. قلنا أن مسقطات الحكم هي أما أن تمتثل، أي تأتي بمتعلق الحكم أو متعلق الأمر أو متعلق التكليف لو صح التعبير، أما أن تمتثل وأما أن تعصي، إذن يسقط الحكم أما بالامتثال أو بالعصيان. الآن يسقط الحكم، تسقط فعلية الحكم، هذا بحث آخر ونقاش آخر. المهم الكلام في مسقطات الحكم، قلنا أما أولا من مسقطات الحكم الإتيان بمتعلق أي الامتثال، ومن مسقطات الحكم ثانيا العصيان، وثالثا الإتيان بالمسقط الشرعي، ورابعا امتثال الأمر الاضطراري، وخامسا امتثال الأمر الظاهري. وبينا كل حالة من الحالات. نأتي إلى القسم الثالث لو صح التعبير، هو المسقط الثالث، وهو الإتيان بالمسقط الشرعي. قلنا نقصد الإتيان بالمسقط الشرعي هو الإتيان بكل فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب. كيف جعل الشارع هذا الفعل مسقطا لوجوب التكليف أو لوجوب آخر؟ نقول بأن أخذ عدم هذا الفعل قيدا في بقاء الوجوب المجعول، أخذ عدم هذا الفعل قيدا في بقاء ذاك الوجوب، فعدم هذا قيد في بقاء، إذن مع وجود هذا القيد هو عدم هذا، إذا نريد أن ننفي القيد نرفع عدم هذا، إذن تكون عدم عدم هذا، إذن وجود هذا فعل هذا يرفع الوجوب المجعول، أو لا يبقي الوجوب المجعول، أو لا يحدث لو صح التعبير، أو يثبت عدم حدوث الوجوب المجعول حسب المباني والتفصيل الذي يجي. نقول ومثال المسقط الشرعي الأضحية مثلا، المسقط شرعا للأمر بالعقيقة، وهذا شرحناه ونشير إليه إن شاء الله للفائدة كما قلنا. ومثال المسقط الشرعي الأضحية المسقط شرعا للأمر بالعقيقة، وعليه قد يشك في وقوع المسقط الشرعي، وهنا فرضا أولا يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية، ومرة أخرى يكون الشك على نحو الشبهة الحكمية. نأتي إلى الفرض الأول، الشك على نحو الشبهة الموضوعية. ففي المثال يكون المكلف عالما، نعم كيف يكون الشك على نحو الشبهة الموضوعية؟ يعلم المكلف بأن الأضحية جعلت مسقطا شرعيا للعقيقة، إذن ففي المثال يكون المكلف عالما بأن الشارع جعل الأضحية مسقطا، الآن يشك في أنه ضحى أو لم يضحي، إذن على المكلف، إذن المكلف يعلم بوجود تكليف عليه، يعلم بوجود تكليف بالعقيقة، ويعلم أيضا بوجود تكليف بالأضحية، ويعلم بأن المولى جعل هذا التكليف بالأضحية، لو امتثله المكلف فإنه يرفع أو يسقط التكليف الآخر وهو تكليف العقيقة، إذن يوجد تكليف بالأضحية، إذن أعلم بالتكليف بالأضحية، وعندي هذه أضحية وأستطيع أن أذبح وأنا متمكن، الآن أقول شكك ضحيت أم لم أضحي، إذن هذا شك في الامتثال، ليس عندي شك في التكليف، أنا أتيقن من وجود تكليف بالأضحية، لكن أشك بأني هل ضحيت أم لم أضحي، إذن هذا شك في الامتثال، فإذا كان هذا الشك في الامتثال تجري فيه البراءة ولا تجري؟ تقول لا تجري فيه البراءة، وعليه لا تجري البراءة، إذن تجري أصالة الاشتغال، أقول لم أضحي فإذن علي أن أضحي أو علي أن أعقل، لأنه إذا ضحيت فسيسقط التقديم بالعقيقة، وإذا لم أضحي فسيكون علي التكليف بالعقيقة ووجوب العقيقة لو صح التعبير، فيكون فعليا بعد عدم التضحية أو عدم الأضحية. إذن نقول في حالات المسقط الشرعي إذا كان الشك في الشبهة الموضوعية فلا تجري البراءة بخصوص المسقط، فلا تجري البراءة بل تجري أصالة الاشتغال. لاحظ، لا تجري البراءة في المسقط، وبالتأكيد لا تجري البراءة في المسقط أو في التكليف الأصلي الذي نتحدث عنه، لأني ما دام لم أحرز بوقوع المسقط فلا يسقط ذاك التكليف، فيبقى في الذمة وتبقى الذمة مشغولة. أأتي إذن في حالات الشبهة الموضوعية، إذن لا تجري البراءة بل تجري أصالة الاشتغال. أما في حالة الفرض الثاني، حالة الشك على نحو الشبهة الحكمية، الفرض الثاني على نحو الشك على نحو الشبهة الحكمية، أشك على نحو الشبهة الحكمية، أشك في المسقط. الآن يأتي المكلف يضحي، ضحى، لكن يشك هل أن المولى، لاحظ، يشك هل أن المولى جعل الأضحية مسقطة للعقيقة أو لا؟ هذا فعل مستقل وليس له علاقة بالعقيقة، والوجوب العقيقة والأمر بالعقيقة غير مقيد بعدم الأضحية، فيبقى ويثبت وجوب العقيقة. إذن شككنا هل أن الشارع جعل الأضحية مسقطة الأمر بالعقيقة أو لم يجعل الأضحية مسقطة؟ إذا جعل الأضحية مسقطة فبالتأكيد يسقط الأمر بالعقيقة، وإذا لم يجعل الأضحية مسقطة إذن لا يسقط الأمر بالعقيقة. وإذا شككنا، إذا تيقنا من هذا، إذن قلنا إذا جعل تيقنا من أنه جعلها مسقطة يسقط الأمر بالعقيقة، وإذا تيقنا بأنه لم يجعلها مسقطة إذن لا يسقط الأمر بالعقيقة. إذا شككنا في الأمر، الآن نقول عرفنا أن المسقط الشرعي لا يكون مسقطين إلا إذا أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب أو الطلب أو الأمر. وفي المثال نقول أن الأضحية لا تكون مسقطة إلا إذا أخذ عدم الأضحية قيدا أو شرطا في العقيقة، في وجوب العقيقة، في التكليف في العقيقة، الآن نقول كيف يؤخذ عدم هذا أو عدم الفعل أو عدم الأضحية في المثال، كيف، على أي صور، أو ما هي الصور المتصورة في أخذه على نحو القيد والشرط؟ نقول عندي أيضا هنا عندي فرضا، الفرض الأول نقول إذا فرض احتمال أخذ عدم المسقط الشرعي أي عدم الأضحية في المقام، إذا لم يضحي فيجب العقيقة. نقول إذا فرض احتمال أخذ عدم المسقط الشرعي على نحو القيد والشرط على نحو القيد والشرط في الوجوب بحيث لا يحدث وجوب مع وجود المسقط، يعني يقول ان وجوب لاحظ التفت الى هذه النقطة، ان وجوب العقيقة أن وجود وجوب العقيقة، أن ثبوت أو أصل ثبوت وجوب العقيقة مقيد، أن أصل أن ثبوت وجوب العقيقة مقيد بعدم الأضحية. إذن أصل الحكم، أصل الأمر بالعقيقة مقيد بعدم الأضحية. ومرة لا يقيد، يقول يعني هنا نقول إذا تحقق القيد أن أصل وجود الحكم هذا مقيد بعدم الفعل، بعدم الأضحية. إذن مع عدم الأضحية لو صح التعبير يثبت الحكم. نقول مع عدم الأضحية يعني رفع القيد، لأن العدم هو يثبت ذاك الحكم. أما مع عدم هذا القيد، أي عدم أي مع الأضحية، يرتفع أصل الأمر وأصل الحكم بالعقيقة، كأنما لا يوجد حكم في العقيقة، لا يوجد أمر بالعقيقة، لا يوجد تكليف بالعقيقة. إذن إذا فرض الآن نأتي للفرض الأول، نقول إذا فرض احتمال أخذ عدمه، إذا فرض احتمال أخذ عدمه أي عدم المسقط الشرعي أي عدم الأضحية لو صح التعبير قيدا وشرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب مع لا يحدث وجوب أصلا مع وجود المسقط أي مع وجود الأضحية، لا يحدث وجوب أصلا وجوب في العقيقة، فالشك هنا في المسقط، إذا شككنا في المسقط فهو شك في أصل التكليف. إذا شككت في المسقط أقول أشك في الأضحية، أشك في الأضحية على نحو الشبهة الحكمية أو الموضوعية، فهو شك في المسقط، هل يوجد، هل هي مسقطة أو غير مسقطة، أو هل ضحيت أو لم أضحي بعد العلم بأنها مسقطة. وفي هذا الفرض أقول إذا شككت هنا فالشك هنا يستلزم الشك في أصل وجود حكم، لو صح التعبير حكم الوجوب بالأضحية. إذن الشك في المسقط يستلزم، أو لنقول يعني الشك في الوجوب الآخر، إذن صار عندي شك في ذاك التكليف، الشك في التكليف بالعقيقة. هذا من أين أتى الشك بالتكليف بالعقيقة؟ أتى من الشك بالأضحية. وكيف حصل الشك من هنا واستلزم الشك هناك؟ نقول لأننا على هذا الفرض قلنا الحكم الأمر التكليف بالعقيقة قد قيد بالأضحية أو قيد بعدم الأضحية. على أي نحو؟ على نحو أنه لو ثبت المسقط لا يثبت أصل ذاك الحكم، فهنا أشك في هذا، إذن أشك في أصل ثبوت الحكم. إذا شككت في أصل الثبوت، في أصل التكليف، شككت في الحكم، شككت في التكليف، إذن تجري البراءة. واضح هذا الفرض؟ أتي إلى الفرض الثاني، نقول إذا فرض احتمال أخذ عدمه، إذا فرض احتمال أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب على نحو يكون، هذا الفرض الثاني الذي بينا، على نحو يكون عدمه قيدا ليس في أصل الوجوب وإنما قيدا في بقاء الوجوب، يعني ثابت وجوب العقيقة يبقى ثابت لكن ليس له استمرارية، تنتهي استمرارية هذا مع وجود المسقط، إذا وجد المسقط تنتهي لو صح التعبير فعلية ذاك الوجوب، وإنما مع ثبوت المسقط لا ينتفي أصل الوجوب، لا، أصل الوجوب بالنسبة للعقيقة ثابت لكنه تنتهي فعليته، ينتهي وقته، ينتهي أمده، ينتهي بقاؤه، إذن لا يبقى بعد ثبوت المسقط. إذن نقول الفرض الثاني، إذا فرض احتمال أخذ عدمه، إذا فرض احتمال أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب على نحو يكون عدمه قيدا في بقاء الوجوب، لاحظ هناك كان عدمه قيدا في الوجوب وفي أصل الوجوب، هناك هنا يكون عدمه قيدا في بقاء الوجوب، لاحظ في بقاء الوجوب، مجرد هذا لفظ واحد يغير المعنى، فهذا مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب، لاحظ هذا مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب وليس هو مانع عن الوجوب ونافع عن أصل الوجوب، يرفع يعني هو موجود لكنه يرفعه بعدين يثبت، هذا يرفع، يرفع في هذه اللحظة في هذا الوقت في هذه الحال، ولكنه لا يمنع لا يدفع أصل الوجوب، لا ينفي أصل الوجوب. فهذا مسقط بمعنى كونه رافعا للوجوب وليس كون وليس كونه مانعا عن حدوث نعم وليس المسقط كونه مانعا عن حدوث الوجوب. أي ليس كون هذا مانعان أو ليس كون هذا دافعان أو رافعان أصلا عن حدوث الوجوب. هناك رافعان للوجوب أيضا هنا عن حدوث الوجوب يكفي، عنوان حدوث الوجوب هو عن أصل الوجوب كما بينا خلال الشرح، يمنع أصلا من حدوث الوجوب أو ينفي الحدوث أصلا. أي أن الوجوب معلوم ونشك في سقوطه أي في امتثاله، كيف يسقط؟ يسقط قلنا أما بالامتثال أو بالعصيان أو نحوه أو ما ذكرنا من أقسام أو من مسقطات. إذن الوجوب معلوم، إذن التكليف معلوم، إذن عندي شك في الوجوب أي في وجوب الأضحية عندي شك، أقول ليس عندي شك. إذن الشك في المسقط لا يستلزم الشك في الوجوب الأصلي، وفي المثال لا يستلزم الشك في الأضحية. إذن لا يوجد شك في التكليف، إذا لا يوجد شك في التكليف تجري البراءة أو لا تجري؟ نقول لا تجري البراءة، لأن البراءة تجري في حالات الشك في التكليف، وهنا لا يوجد شك في التكليف وإنما الشك في المكلف به، إذن لا تجري البراءة، تجري الاشتغال. نقول وهذه الحالة كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال فيكون مجرى لأصالة الاشتغال ولا تجري فيها البراءة. طبعا يأتي الكلام إن شاء الله في مراحل لاحقة وفي تفصيل أكثر. قلنا بأن الكلام هنا أيضا عليه إشكال على هذا الفرض الثاني، نقول لا، حتى على الفرض الثاني وعلى هذه الصورة الثانية التي بيناها قبل قليل، نقول لا، أن البراءة أو أن هذا الفرض في نفسه يكون مجرى للبراءة. تجري فيه البراءة لماذا؟ لأني أشك في بقاء الوجوب، يعني في هذه اللحظة التي أشك لو ثبت البقاء يثبت علي التكليف أو لا يثبت؟ يثبت علي تكليف. الآن أشك في أنه هل علي تكليف باقي أو ليس بالتكليف الأول، التكليف الأول نقول انتهى الذي كان متيقنا، الآن أشك في بقاء هذا التكليف، أقول التكليف الأول متيقن وموجود وثابت، ثبت التكليف، لكن الشك أين؟ ليس في أصل التكليف حتى تقول التكليف ثابت، لكن الشك هنا في بقاء التكليف، الشك في البقاء. فإذا الشك في التكليف بقاء وليس الشك في التكليف حدوثا حتى تقول التكليف قد وجد حدوثا وقد حدث فلا شك فيه، إذن لا شك في التكليف فلا تجري البراءة، لا، نقول الشك ليس في التكليف وليس في أصل التكليف وليس في ثبوت التكليف، لا، وإنما الشك في بقاء التكليف. إذن يوجد شك في البقاء، إذن هو شك في تكليف جديد لو صح التعبير أو في استمرارية التكليف لأني لم أمتثل عندما كان متيقنا، وهنا أشك في هذا، إذن يكون مجرى للبراءة، لكن نستصحب بقاء الوجوب، يوجد وجوب، إذن أنا أعلم بالوجوب وهنا أشك في البقاء، أجري البراءة في البقاء، لكن في نفس الوقت يجري استصحاب بقاء التكليف الثابت والمتيقن سابقا، فيقدم الاستصحاب على البراءة، يقدم استصحاب بقاء التكليف على البراءة، يعني النتيجة هي بقاء التكليف، النتيجة هي اشتغال الذمة، النتيجة هي لو صح التعبير بمعنى الاحتياط، التحفظ. لكن الفرق في البيان خلال الشرح قلنا بأن البراءة لا تجري لأن التكليف ثابت ولا شك فيه، لكن أشكلنا عليه قلنا لا، التكليف ثابت ابتداء نعم، لكن عندي شك في البقاء. إذن شك في التكليف، في بقاء التكليف، في الوجوب الباقي، في بقاء، في وجوب يبقى أو لا يبقى، في بقاء وجوب أو عدم بقاء، في تكليف ممكن أن يحصل عليه أو لا يحصل، ممكن أن يكون فعليا عليه أنا أو لا يكون، أشك هنا في البقاء فتجد البراءة. لكن لوجود الاستصحاب يقدم الاستصحاب، أي يقدم بقاء التكليف. نقرأ إن شاء الله. نقول التمييز بين الشك في التكليف والشك في المكلف به. النقطة الثانية في أن الضابط، في أن الضابط لجريان أصل البراءة هو الشك في التكليف لا الشك في المكلف به، هذه كأنما ذكرنا الأمر الأول. وتوضيح ذلك هذا الأمر الثاني، أي البيان أن المكلف تارة، هذا أولا يكون قلنا في عين الشك على نحوين، هذا النحو الأول، تارة يشك في ثبوت الحكم الشرعي كما إذا شك في حرمة التتن أو في وجوب صلاة الخسوف، وأخرى هذا الثاني النحو الثاني، وأخرى يعلم بالحكم الشرعي، وأخرى يعلم بالحكم الشرعي ويشك في امتثاله كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك في أنها أو في أنه وشك في أنه لا بس تكون أوضح العبارة وشك في أنه هل أتى بها أو لا. فالشك الأول النحو الأول الذي وضعناه قلنا الشك في ثبوت الحكم الشرعي، فالشك الأول هو مجرى البراءة العقلية والبراءة الشرعية عند من؟ عند المشهور، وهو مجرى البراءة الشرعية عندنا أي على المختار، لأننا لا نقول بالبراءة العقلية وإنما نقول بالاحتياط العقلي كما بيننا. والشك الثاني هذا النحو الثاني من الشك، الشك في الامتثال الذي بيناه، لا تجري فيه البراءة العقلية ولا الشرعية لأن التكليف فيه معلوم، وإنما الشك في امتثاله والخروج عن عهدته، فيجري هنا أصل يسمى بأصالة الاشتغال، ومفاده كون التكليف في العهدة وفي ذمة المكلف حتى يحصل الجزم بامتثاله. وعلى الفقيه أن يميز بدقة كل حالة من حالات الشك التي يفترضها، وهل أنها من الشك في التكليف، هذا مهمة الفقيه عليه أن يميز، وهل أنها من الشك في التكليف لتجري البراءة أو من الشك في المكلف به لتجري أصالة الاشتغال. والمسألة ليست على هذا المستوى من البساطة كما بينا قبل قليل، هذا كلام عام. نقول نأتي هنا نساعد أنفسنا ونساعد الفقيه في هذا الكلام، نقول والتمييز في الشبهات الحكمية، كأنما الأمر الثالث نتحدث فيه، والتمييز في الشبهات الحكمية واضح عادة، لأن الشك في الشبهة الحكمية إنما يكون عادة أن يكون في التكليف. انتهينا الشبهات الحكمية، نأتي للشبهات الموضوعية. أما الشك، أما الشبهات الموضوعية ففيها من كلا القسمين، أي فيها شك في التكليف وفيها شك في المكلف به، ولهذا لا بد من تمييز الشبهة الموضوعية بدقة وتحديد دخولها في هذا القسم أو ذاك. وقد يقال في بادئ الأمر هذا الإشكال الذي يسجل على شمول الشبهة الموضوعية للشك في التكليف أو للشك في التكليف والشك في المكلف به، إشكال على هذا الكلام. المستشكل ماذا يقول؟ يقول وقد يقال في بادئ الأمر أن الشبهة الموضوعية ليس الشك فيها شكا في التكليف، بل التكليف في الشبهات الموضوعية معلوم دائما فلا تجري البراءة. والجواب أن التكليف بمعنى الجعل معلوم في حالات الشبهة الموضوعية، وهذا نتفق به معك لو صح التعبير أيها المستشكل. أما التكليف بمعنى المجعول فهو مشكوك في كثير من هذه الحالات، ومتى كان مشكوكا جرت البراءة. إذن عندي عندما أقول شك، شك في المجعول وليس في الجعل. وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود، الآن توضيح للتمييز لو صح التعبير، وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف، طبعا سيكون عندي هنا بيان أو تمييز الكلام في الشبهات الموضوعية بين الشبهات أو لنقول بين حالات الشك في التكليف والمكلف به، وبهذا أيضا في البيان سيكون إتمام بالجواب على الإشكال الذي طرح. وتوضيح ذلك أن الحكم إذا جعل مقيدا بقيد كان وجود التكليف المجعول، كان وجود التكليف المجعول وفعليته تابعا لوجود القيد خارجا، تابعا لوجود القيد خارجا وتابعا لفعلية القيد، تابعا لوجود القيد خارجا وفعليته، أي تابعا لوجود القيد ولفعلية القيد. وحينئذ فالشك يتصور على أنحاء. النحو الأول قلنا ذكرنا أربع صور في المقام. النحو الأول أو الصورة الأولى أن يشك في أصل وجود القيد، وهذا يعني الشك في فعلية التكليف المجعول، فتجد البراءة كما بينا، شك في العلة إذن هو شك في المعلول، شك في القيد شك في المقيد، وهذا يعني الشك في فعلية التكليف المجعول فتجد البراءة، شك في التكليف إذن تجد البراءة. ومثاله أن يكون وجوب الصلاة مقيدا بالخسوف، فإذا شك في الخسوف شك في فعلية الوجوب فتجري البراءة. النحو الثاني والصورة الثانية أن يعلن بوجود القيد في ضمن فرد ويشك في وجوده ضمن فرد آخر. ومثاله إذن هذا الكلام في فرضين، مثال أول ومثال ثاني، نأتي إلى المثال الأول أو الفرض الأول. نقول أن يكون وجوب إكرام الإنسان مقيدا بالعدالة ويعلن بأن هذا عادل ويشك في أن ذاك عادل، نعلم بأن زيد بأن زيدا عادل ونشك بأن بكرا عادل أو لا. ومثال آخر أن يكون وجوب الغسل مقيدا، أن يكون وجوب الغسل مقيدا بالماء، بمعنى أنه يجب الغسل بالماء ويعلم بأن هذا ماء ويشك في أن ذاك ماء أو لا. نقول وهناك فرق بين المثالين أو بين الفرضين، مثال أول ومثال آخر، فرض أول وفرض ثاني، وهناك فرق بين المثالين، وهو أن المشكوك في المثال الأول في الفرض الأول وفي حالة الإكرام وكما بينا وكثيرا كررنا لو صح التعبير، وهو أن المشكوك في المثال الأول لو كان فردا ثانيا حقا، اكتب بعد حقا ضع بين هلالين بين قوسين، ممن يتصف بالعدالة، لو كان فردا ثانيا حقا ممن يتصف بالعدالة لحدث وجوب آخر للإكرام، لأن وجوب الإكرام بالنسبة إلى أفراد العادل شمولي وانحلالي، بمعنى أن كل فرد له وجوب إكرام، لأن كل فرد له وجوب إكرام. وأما المشكوك في المثال الثاني، أما الفرد الثاني الكلام وهو الغسل، وأما المشكوك في المثال الثاني الماء هو ما أو ليس بماء، وأما المشكوك في المثال الثاني فهو لو كان هذا الماء لو كان فردا ثانيا حقا للماء لما حدث وجوب آخر للغسل، يجب عليك أن تغسل أو تغسل مرة واحدة بهذا الماء أو بهذا الماء، لأن وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلي، فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء بل يصرف بل بصرف عفوا فلا يجب الغسل بكل فرد من الماء بل بصرف الوجود، أي ما تغتسل به وصحيح، المهم يتحقق الغسل. فكون المشكوك فردا من الماء لا يعني تعددا في الوجوب ولا يعني تعددا في الواجب، بل يعني أنك لو غسلت به لكفاك ولو اعتبرت ممتثلا، ولو غسلت بغيره لا يجب عليك أن تغتسل به حتى ولو ثبت أنهما. وعلى هذا تجري البراءة في المثال الأول، في الفرض الأول تجري البراءة بالنسبة للإكرام، لأنه الشك في عدالة بكر هو شك في التكليف، شك في إكرامه، إذن تجري البراءة، لأن الشك شك في الوجوب الزائد، فلا يجب أن تكرم من تشك في عدالتك. وأما بالنسبة إلى الفرض الثاني والمثال الثاني، وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني، أي لا يجوز لك الغسل بهذا الماء المشكوك، وتجري أصالة الاشتغال لأنك تعلم بالتكليف وتتيقن واشتغلت الذمة به، فلا تستطيع أن تخرج وتبرأ ذمتك إلا بالامتثال اليقيني، وهذا الامتثال ليس بيقيني، إذن لا تبرأ ذمتك إلا بالاغتسال بالفرد الأول من الماء. وتجري أصالة الاشتغال في المثال الثاني لأن الشك شك في الامتثال، فلا يجوز أن تكتفي بالغسل بالماء الذي تشك في أنهما. الصورة الثالثة النحو الثالث أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر، لاحظ لا يوجد شك في القيد، إذن لا يوجد شك، ما دام ثبت القيد إذن يثبت التكليف، إذن لا شك في التكليف، إذن لا تجري البراءة، واضح المسألة. النحو الثالث أن لا يكون هناك شك، أي الصورة الثالثة، أن لا يكون هناك شك في القيد إطلاقا، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر، وهذا واضح، وإنما الشك في وجود متعلق الأمر وهذا واضح في أنه شك في الامتثال مع العلم بالتكليف فتجري أصالة الاشتغال. وهنا مورد الكلمة المعروفة القائلة أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذه هي أصالة الاشتغال، أن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والغسل بهذا الماء المشكوك لا يستدعي الفراغ اليقيني، إذن يبقى الشغل اليقيني. النحو الرابع والصورة الرابعة، أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، وقلنا المسقطات إما الامتثال أو العصيان أو امتثال الأمر الاضطراري أو امتثال الأمر الظاهري أو وجود مسقط، يتحدث عن هذا الفرد من المسقطات، أن يشك في وجود مسقط شرعي للتكليف، ذلك أن التكليف كما يسقط عقلا بالامتثال أو العصيان كذلك قد يسقط بمسقط شرعي، تضيف هنا تقول بالامتثال أو العصيان أو بامتثال أيضا ربما تدخل ضمن الامتثال والعصيان أو امتثال الأمر الظاهري أو امتثال الأمر الاضطراري، كذلك قد يسقط بمسقط شرعي من قبيل الأضحية، من قبيل الأضحية المسقطة شرعا للأمر بالعقيقة، وعليه فقد يشك أو يشك المكلف في وقوع المسقط الشرعي. أما أو إما على نحو الشبهة، ما هي صور الشك؟ نقول على نحوين، إما على نحو الشبهة الحكمية بأن يكون قد ضحى ويشك في أن الشارع هل جعلها مسقطة، أو على نحو الشبهة الموضوعية بأن يكون عالما بأن الشارع جعل الأضحية مسقطة ولكنه يشك في أنه ضحى أو لا. والمسقط الشرعي لا يكون مسقطا إلا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو الوجوب، إلا إذا أخذ عدمه قيدا في الطلب أو في الوجوب، وحينئذ فإن فرض أيضا كيف يأخذ قيد على أي نحو، أيضا على نحو على نحو أو على فرضين، وحينئذ فإن فرض الفرض الأول، نعم نقول فإن فرض أنه احتمل أخذ عدمه أو احتمل المكلف أخذ عدمه، إما احتمل أخذ عدمه أو احتمل أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب، لاحظ هذا الفرض الأول، فإن فرض أنه احتمل أخذ عدمه أو احتمل أخذ عدمه قيدا وشرطا في الوجوب على نحو لا يحدث وجوب، هذه ضع تحتها خطا لو صح التعبير، على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط، هذه على نحو لا يحدث وجوب مع وجود المسقط، أي لا يوجد وجوب أصلا مع وجود المسقط، فالشك في المسقط بهذا المعنى يكون شكا في أصل التكليف، فالشك في المسقط بهذا المعنى يكون شكا في أصل التكليف، ويدخل في النحو الأول الذي قلنا وبيناه كان شك في أصل وجود القيد، إذن نقول ويدخل في النحو الأول المتقدم، وإن فرض هذا الفرض الثاني أن مسقطيته كانت بمعنى أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب، لاحظ قيدا في، ضع هذه بين هلالين، قيدا في بقاء الوجوب وضع خطا تحت بقاء، هناك في الوجوب هنا في بقاء الوجوب، بمعنى أخذ عدمه أو بمعنى أخذ عدمه قيدا في بقاء الوجوب فهو مسقط، بمعنى كونه رافعا للوجوب، لا أنه مانع عن حدوثه ولا أنه يثبت أنه لم يحدث الوجوب أصلا، بل هو رافع للوجوب، إذن الوجوب ثابت لكن هذا يرفع، فالوجوب معلوم ويشك في سقوطه أو يشك في سقوطه، والمعروف في مثل ذلك أن الشك في السقوط هنا كالشك، إذن والمعروف في مثل ذلك أن الشك في السقوط هنا كالشك في السقوط الناشئ من احتمال الامتثال، ما هو حكمه؟ يكون مجرى لأصالة الاشتغال لا للبراءة، يقول هنا يقول ولكن الأصح أنه في نفسه حتى في هذا الفرض أنه في نفسه مجرى للبراءة. لماذا؟ لأن يوجد عندي شك، لكن ليس شك في أصل التكليف، في أصل ثبوت التكليف، في وجود التكليف، لا، وإنما شك في البقاء، لأن مرجعه أو مرجعه إلى الشك، نعم، لأن مرجعه إلى الشك في الوجوب بقاء، ضع خطا تحت بقاء، فتجري البراءة، لكن النتيجة أيضا تبقى لثبوت التكليف والاستغلال الذمة. لماذا؟ لأنه حتى مع جريان البراءة نقول لأن الشك في البقاء فتجري البراءة، لكن نقول يقدم الاستصحاب وهو استصحاب بقاء الوجوب، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة. ونكتفي إلى هذا المقدار أو بهذا المقدار، ونكمل إن شاء الله إذا بقينا على قيد الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.